الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث خاتم الرسل والرسالات، ورضي الله عن أصحابه وصحابيات. اللهم إنا أمسينا بك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك. اللهم ما أمسك بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. نسأل الله العظيم أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يتولى الجميع برحمته، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، فإن الصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. ونسأله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه والقيام، وأن يستخدمنا فيما يرضيه، هو لي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي بداية أحبابي الكرام أن أحيي إمام المسجد والإخوة القائمين على هذا النشاط، على إتاحة هذه الفرصة لنا ولكم، من أجل أن نعيش هذه المعاني، من أجل أن نجلس في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وأملنا في الله كبير أن تتنزل علينا السكينة، وأن تغشانا الرحمة، وأن تحفنا الملائكة، لنسعد في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن نقوم منه مغفورين بفضل ربنا ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. العنوان الذي اختير لهذه المحاضرة ثمرات العقيدة، العقيدة التي شرفنا الله تبارك وتعالى بها لها ثمار، والموضوع طويل، لكننا سنحاول أن نشير إلى جانب هام جدا كبداية لهذه المحاضرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتيح لنا فرص من أجل أن نكمل هذه المعاني العظيمة التي نحب أن نذكر بها أنفسنا والأحباب. وأرجو أن أجعل مدخلي لهذه المحاضرة هو ما حدث من الفضيل بن عياض. بعض الروايات أن إبراهيم بن أدهم هو صاحب القصة، ولكن المهم كلهم كان يتنفس هذه المعاني وكان يردد هذه العقيدة. عندما وجد إبراهيم بن أدهم رجل مهموم في قارعة الطريق، وما أكثر المهمومين الذين نشاهدهم، يتوقف عند الإشارة، يتوقف في الطريق، يصمد دون فكر، إنه يتفكر في ماذا للسؤالين. لكن وجد إبراهيم بن أدهم أحد هؤلاء، فاقترب منه وقال: يا هذا رزقك هذا، هل يأكله غيرك؟ قال الرجل: لا. قال: يا هذا فأجلك هذا، هل يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه؟ قال الرجل: لا. قال: يا هذا فالكون هذا ملك لله، فهل يحدث في كون الله ما لا يريده الله؟ قال الرجل: لا. قال: ففيما الهم إذن؟ لاحظوا يا إخوان، إذا كان رزقي ما يستطيع إنسان أن يأكل منه لقمة، ليس يأكل الرزق. أجلي ما يستطيع إنسان أن يزيد فيها وينقص منه. الكون هذا ملك لله، ولن يحدث في كون الله إلا ما أراده الله. قال: ففيما الهم إذن؟ فتبسم الرجل وانصرف راشدا: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إن الدنيا في هذا الزمان تسيطر عليها الهموم والغموم والخوف من الأوهام، خوف من الموت، خوف من الرزق على الرزق، خوف من المدير، حتى يخاف الإنسان من ظله. ولو صححت يا عبد الله ما خفت غير الله. إذا اكتملت عندنا العقيدة فإن هذه المعاني تصبح في منتهى الوضوح. ويا إخوان، الإنسان يتعجب من عظمة هذه العقيدة ومن غفلتنا عنها. لو أردنا أن نقف مع توحيد الربوبية، هذا التوحيد الذي لم يوجد من ينكره على وجه الأرض، حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان كاذبا، والله يقول: واستيقنتها أنفسهم، ويوقن بحقيقة هذه الأمور. توحيد الربوبية لا يوجد من أنكر هذا التوحيد على وجه الأرض، حتى الثانوية كان يقول: إله للظلم، إله كذا، لكنهم في قرارة أنفسهم كانوا يدركون أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وتوحيد الربوبية المعالم التي يقوم عليها هي أن الله خالق، وأن الله رازق، وأن الله محيي، وأن الله مميت. إذن هذه المعاني العظيمة التي يقوم عليها هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، مما يتفق على الإيمان بها كل أهل الأرض. وأذكر أن أحد الوثنيين أنهي الخدمات فقال لي مطوع: إذا أغلقوا باب فإن الله يفتح أبواب، ويوقن بهذا. الكفار ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هم يوقنوا بهذا. لكننا يا عباد الله، يا معشر الموحدين، نريد أن نبحث عن هذه الثمار، ثمار هذا التوحيد. فهل يدل خوفنا على الرزق وردنا في الحياة وخوفنا من المخاوف والأوهام، هل يدل على أننا فعلا نوقن أن الله رازق وأن الله محيي وأن الله خالق وأن الله هو المميت سبحانه وتعالى وأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى؟ هذه الثمر التي نريد أن نبحث عنها. هذه الثمر التي لما تيقن بها الصحابة وامتلأت بها نفوسهم خرج ذلك الجيل الذي غير وتلاه، ذلك الجيل الذي غير الله على يديه وجه هذه الأرض عن طريق هذه العقيدة وعن طريق هذه المعاني العظيمة التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يعطي الخائفين على الرزق ضمان وأمان، فيقول: إن روح القدس نفخ في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يا عبد الله، لو كان من رزقك تمرة فاكهة موجودة في أطراف الأرض لن تموت حتى تأكلها، حتى تسافر لتأكلها، أو تسافر هذه القطعة من الفاكهة إليك لتأكلها. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته منا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. هذا معنى ينبغي أن يكون واضحا: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما هو المطلوب يا رسول الله؟ يقول: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله واعتدلوا في طلب الرزق، فاتقوا الله بأن خذوا ما أحل الله لكم ودعوا ما حرم عليكم. ولذلك يا إخوان، لما يتعمق الإنسان في هذا المعنى يدرك أن علماء العقيدة يقولوا: الإنسان لا يأكل إلا رزقه الذي كتبه الله له. قالوا: حتى السارق لا يأكل إلا رزقه، لكنه استعجل رزقا كان سيأتيه بالحلال فأخذه بالحرام. لذلك نستطيع أن نقول: يا عبد الله، لن تستطيع أن تزيد في الرزق الذي قدره الله، لكنك تزيد على نفسك الذنوب، تزيد على نفسك الذنوب إذا أكلت هذا الرزق بالربا، إذا أكلت هذا الرزق بالسرقة، إذا أكلت هذا الرزق بالظلم. لن تأكل في النهاية إلا ما قدره الله لك. ولذلك رجل من السلف جاء إلى مسجد، أراد أن يدخل ويصلي ركعات لله تبارك وتعالى، وجد إنسان خارج المسجد، قال له: لو سمحت خذ هذه الدابة عندك حتى أصلي لله تبارك وتعالى. لما دخل يصلي، هذا الرجل سرق تلك الدابة وذهب فباعها بدرهمين، يعني لم يكن أمين. صاحبنا خرج لم يجد الدابة، بحث عنها، وصل إلى السوق فوجد الدابة معروضة بدرهمين فاشتراها بدرهمين. قال لهم: سبحان الله، عقدت في نيتي أن أعطي الرجل مكافأة درهمين، لكنه استعجل فباع الدابة بدرهمين، سرق الدابة وأخذ الدرهمين. في النهاية الرجل ما أخذ إلا ما قدره الله، إلا الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى. وهذا معنى مهم جدا أيها الإخوة. فنريد أن نقول: يا من يتوسع في الحرام، بعض الناس الآن يقول: يا أولاد، لا تخبر بالصدق، شركة تعطي معايير، بضائع تأتي ببضائع مختلفة، المسألة تقوم على الخداع والكذب، يظن أنه هذه شطارة وأنها مهارة، وهذا يزيد على نفسه من الذنوب، لكنه لا يزيد في رزقه ريالا واحدا. هذا المعنى: رزقك هذا هل يأكله غيرك؟ قال الرجل: لا. فإذا يا عبد الله، خلقك الله لعبادته فلا تلعب، وتكفل العظيم برزقك فلا تتعب. ما علينا في مسألة الرزق إلا أن نفعل الأسباب
ثم نتوكل على الكريم الوهاب. وشريعتنا والعقيدة عندنا أن ترك الأسباب جنون. يعني واحد لو قال أبغى عيال ما يتزوج هذا مجنون، يقول أريد عيال لكن ما أريد أتزوج، أو يريد رزق لكن يقول ما أشتغل، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لذلك قالوا ترك الأسباب جنون. ثم قالوا والتعويل على الأسباب خدش في التوحيد وعمل لا يكون. واحد يقول تزوجت يعني حجيب عيال مش حد إلا إذا قدر، يقول اشتغلت خلاص أصبح من أصحاب الأموال لن يأتيك. كم من عامل يا إخوان يعمل ليلا ونهارا ورزقه محدود، لأن الأرزاق بيد الله تبارك وتعالى. فإذا ترك الأسباب جنون، والتعويل على الأسباب خدش في التوحيد وعمل لا يكون، غير مقبول هذا. أنا سأنجح لأنني قرأت، إنما أوتيته على علم عندي، كذاب. هذا من تقدير القدير سبحانه. فإذا يا إخوان هذه العقيدة تريدك أن تفعل الأسباب ثم تتوكل على الكريم الوهاب سبحانه. لو أيقن المؤمن أن الموت والحياة بيد الله تبارك وتعالى، ويا إخوان هذا هو سر العظم، هذه العقيدة التي جعلت الصحابة يقولوا جئناك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة، لأنهم يدركوا أن الإنسان لا يموت إلا بأجل، وكل مقتول يموت بالأجل. هذه عقيدة. ولما قال أهل النفاق أرادوا أن يخذلوا الناس خالفوهم، جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أهل النفاق قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو سمع كلامنا ما كان مات. وهذه بعض الناس يظن أن الموت هذا له أماكن محددة له كذا، ولذلك يقول واحد يخاف من الموت فكل ما يقول فلان سافر ومات، مو مسافر ليش، فلان ما أدري أكل ومات، مو ماكل ليش، يعني كل حال. إلى أن قالوا له فلان كان في فراشي فمات، قال هذه المشكلة. هذه المشكلة. فإذا هؤلاء الناس لما هذه العقيدة تمكنت من نفوسهم أدركوا أنه لن يموت إلا بالأجل والوقت والمكان الذي حدده الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل النفاق قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. رد الله عليهم في القرآن بآيات عديدة. الآية الأولى قال لهم كذابين، اتركوا هؤلاء، إذا جاءكم الموت قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. ورد عليهم بقوله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الأحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس. بعض الظالمين في تاريخ أمتنا مات وحوله 30 طبيب يحاولوا أن يمدوا في عمره دقيقة لكنهم فشلوا، وأرى الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مكروه أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي منه فيما قد مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ورد الله عليهم بقوله تبارك وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. ورد عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا تقدير قدير سبحانه. ولذلك يا إخوان كان الواحد من الصحابة يبرز يخرج للموت يقدم نفسه. خالد يخوض مئات المعارك ثم يموت على فراشه رحمه الله عندما أطلقها مدوية فلا نامت أعين الجبناء. ولذلك كان من عقيدتنا أن حب السلامة لا يطيل عمرا، كما أن الدخول في المهالك لا يقصر أجلا. لو واحد الآن يقول يا جماعة لن أخرج من المكيفات ولن أذهب في المكان ولن أدخل بسيارتي في الزحام ولن ولن، هل يزيد هذا في عمره ثانية واحدة؟ آخر دخل المعارك جاهد في سبيل الله سافر، هل ينقص هذا من عمره ثانية؟ فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذه ثمرة من ثمار العقل، هي التي جعلت المجاهد المؤمن يتقدم ولا يلتفت. لأنه يوقن أنه لن يموت إلا بالأجل الذي حدده الله. هذه العقيدة أورثتهم شجاعة وأورثتهم يقين. امرأة أخذ الحجاج ولدها، لما دخلت عليه أراد أن يغيظها، هي جاءت في العصر، قال لها لقد قتلت ولدك ظهرا، فضحكت، قالت اضحكين، قالت أضحك من جهلك وجرأتك على الله، يا حجاج لو لم تقتله ظهرا لمات ظهرا. لاحظوا يا إخوان، لو لم تقتله ظهرا لمات ظهرا. سعيد بن جبير الحجاج يقول إني قاتلك، لم ينهار لم ينهدم، قال يا حجاج ليس ذلك إليك، هذا بيد الله، إذا قدر الله قد تقتلني وقد أموت حتفي يعني دون أي، وإن لم يقدر الله موتي فلن تستطيع أنت ولا أهل الأرض، أنت مسؤولي بسوء. أين هذه الثمرة في حياتك؟ ولذلك أيها الأحباب الكرام، نحن نريد أن نبحث عن ثمار هذا التوحيد الذي يورث الإنسان شجاعة وعزة ويعني ثقة في الله تبارك وتعالى ويقين بما قدر الله تبارك وتعالى له من رزق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذه المعاني في طفل من الصحابة وحبر الأمة، عبد الله بن عباس، كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يردف خلفه ابن عباس أو معاذ أو أسامة أو الفضل أو غيرهم من الصحابة، هذا دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب ما كانت تفعل هذا إلا مع المماليك، إلا مع المملوكين والأرقاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين جاء بهذا، وكان ينفرد بهؤلاء ويوصيهم. وهذا كلام طويل، لكن هذا أحدث أنواع التعليم يسموه تعليم الفرد، وهو أن يخص الوصية، يخصه بمزية، يركبه معه. فكان أن أردف ابن عباس ثم قال له يا غلام، يمشي مسافة يقول مرة ثانية يا غلام، مرة ثالثة يا غلام، وهذه نظرية في التربية، الآن تجعله يركز، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، الآن هو مركز منتبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها قال إني أعلمك كلمات، زاده شوقا، لاحظ إني أعلمك كلمات مهمات مختصرات مفيدات عظيمات، ضع بعدها ما شئت من كلمات، لكنه مهارة وإبداع في التعليم وفي التشويق وفي جعل المعلم المتعلم والمتلقي يركز وينتبه. بعدها قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، يجلب لك الخير يدفع عنك الشر، احفظ الله يعني بطاعتي والتزام أوامري، يحفظك الله من كل سوء من كل شر من كل بلاء من كل مصيبة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصل، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وليس معنى هذا إنه ممنوع أسأل فلان أو فلان، ما عندي قلم أقول أعطني قلم، ما عندي أشياء من الدنيا أطلبها، لكن ليس هذا الإشكال. إذا سألت فاسأل الله يعني أن يوقن أن المانع والمعطي هو الله تبارك وتعالى. ولذلك السلف فهموا هذا، فكان الواحد إذا دخل على مسؤول يقول جئتك في حال، سألتها ربي قبل أن آتيك، لاحظ يا إخوان عظمنا، سألتها ربي قبل أن آتيك، فإن قضاها الله شكرناك وإن لم يقضها عذرناك. من الذي يقضي الحاجات يا عباد الله؟ الله تبارك وتعالى، هذا المسؤول، هذا المدير، هذا المسؤول، ما هو إلا باب يفتح الله بالخير إذا أراد، ويفتح الله بغير ذلك إذا شاء سبحانه. لأن المسؤول هذا ما يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. جئتك في حال، سألتها ربي قبل أن آتيك، فإن قضاها الله شكرناك وإن لم يقضها عذرناك. أنت ضعيف ليس بيدك شيء، لا تملك لنفسك فضلا عن غيرك نفعا ولا ضرا. لاحظوا هذا الفهم يا إخوان، وهذا طبعا يريحنا من كثير من الأمور. الآن واحد سأل حاجة ما أعطيها، ماذا يقول؟ أصلا قاصدني، أصلا عنده ناس وناس، أصلا كذا، أصلا هو حاقد علي. هذا كله غلط يا عبد الله، هذا ما قدره الله لك. ولذلك يقول ابن مسعود لا تلومن أحدا على ما لم يعطك الله، الله هو المعطي يا إخوان، الله هو الوهاب. لا تلومن أحدا على ما لم يعطك الله. هذه ثمرة من ثمار العقيدة، هذه تريح الإنسان. نحن قلنا تفعل الأسباب ثم تتوكل على الكريم الوهاب وترضى بما قدره الله. ولذلك يأتي بعدها يقول وإذا استعنت فاستعن بالله. استعان أيضا في الأمور اللي فوق طاقتك، الله المستعان. فصبر جميل والله المستعان. قالتها عائشة فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى. قالها ابن عفان فثبته الله. قالها يعقوب فرد الله عليه الولد والبصر. الله المستعان. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يأتي فيقول واعلم أن الأم لو اجتمع كلهم على أن ينفعوك، قال فلان هذا نساعده نقف معه، لن ينفعوك إلا بشيء قد قدره الله لك، إلا بشيء قد كتبه الله لك. طيب اجتمعوا وتآمروا وخططوا وكادوا ليضروك، لن يضروك يا عبد الله إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصدر. هذه العقيدة يا إخوان إذا عشنا مع ثمار العقيدة فإنها تولد إنسان لا يبالي في هذه الحياة، لن يخاف على رزقه، ولن يخاف على أجله، ولن يخاف من مسؤوله، ولن يخاف من ظله. ولذلك قال الإمام محمد لو صححت ما خفت غير الله. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله أخافه الله من كل شيء. إذن يا إخوان نحن نريد أن نبحث عن هذه الثمرة في حياتنا، ثمار توحيد الربوبية. إلى الآن ما جئنا لتوحيد الألوهية التي بعثت لأجل الرسل، ودائما القرآن يستدل بهذا التوحيد على ما بعده. ما أظلم هذا الإنسان إذا كان يوقن أن الله خالق ورازق ومحي ومميت، فكيف يعبد غير الله، وكيف يسجد لغير الله، وكيف يستعين بغير الله، وكيف يحلف بغير الله. ما أظلم هذا الإنسان. لكن دعونا الآن نقف مع هذا المعنى. ولذلك أيها الأحباب الكرام لا بد أن تكون هذه الأمور واضحة، لأنه عندنا خلل كبير. لذلك المرأة الصالحة ما تزوجها، اجتمع عليها النساء عندها بزران أطفال، من لهؤلاء؟ من يطعمهم؟ هذا خلل كبير يا إخوان، خلل كبير في العقيدة. وهذا موجود الآن، تسمع الناس يقولوا ضيع عيال ضاعوا كذا، من لهم؟ يا عبد الله الله هو الرزاق. فماذا قالت المرأة؟ قالت لهم هذا الذي مات يعني الزوج ما عرفناه إلا أكالا، أما الرزاق فإنه حي لا يموت. هذه ثمرة العقيدة التي نبحث عنها. تخطو يا عبد الله عندما تظن أنك تأتي بالأرزاق بشطارتك. كثير منا يخرج ويحسب أنه مجتهد ومش مقصر مع عياله، وأنت يا عبد الله قد تكون تأكل برزق أصغرك. وهل ترزقون إلا بضعفائكم بذكرهم ودعائهم وصلاتهم وإخلاصهم؟ هذا المال الكثير الذي عندك قد يكون رزق فاطمة أو عائشة الضعيفة. أنت تظن أنك الذي تأتي بالأموال. نحن نقول لك أن تموت الآن وسيسعد العيال، وأحيانا يرتاح أكثر من أيام وجودك، لأن الرزاق هو الله. فإذا يا إخوان نحن لا بد أن تظهر عندنا هذه الثمار، لا بد أن ندرك أن هذه العقيدة لها ثمار. ولذلك هذه العقيدة أحدثت العجائب وخرجت الرجال الذين غيروا وجه التاريخ بهذه العقيدة الواضحة، هذه العقيدة التي نريد أن نبحث عن ثمارها. وكما قلنا المشكلة كل هذه يتفق عليها جميع الأرض، لكن أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وجزعنا وتسابقنا وتنافسنا ما يدل على أننا نوقن أن الله خالق، أن الله رزاق، أن الله محيي، أن الله مميت سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو المعنى الذي نريد أن نحوله إلى ممارسة. ويا إخوان دائما نحن مشكلتنا أننا نتكلم، والسلف كان يطبق هذا، كانوا يطبقوا هذه العقيدة، كانوا يفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطال، الطير يخرج لأن الله أمره بالسعي وأمرنا بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن الطيور ليس عندها معاشات، ليس عندها امتيازات، ليس عندها مزارع، ليس لها مصانع، لكنها تخرج بأمر الله فتأكل من رزق الله وتعود يعني وهي ملأة وهي شبعة من رزق الله تبارك وتعالى. فما أحوجنا إذن إلى أن نستحضر هذه المعاني وثمار هذه العقيدة التي شرفنا الله تبارك وتعالى. والإنسان عندما يعيش هذه المعاني فإنه يعيش السعادة، يعيش السعادة في أكمل معانيها، بعد ذلك سيكون راضي وسعيد سواء كان الرزق قليل أو كثير، لأن هذا هو الذي قدره الله تبارك وتعالى. بعد ذلك سيكون سعيد إذا أعطي أو منع، ما تفرق معه، لأنه يوقن أن هذا لم يقدره الله. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: كنا نرى سعادتنا في مواطن الأقدام، لكن لما غاب هذا كلنا غير راضي، الغني غير راضي والفقير غير راضي والمتعلم غير راضي وغير كلنا غير راضي. حتى قال الشاعر: كل يشكو دهره، هذه الدنيا لمن؟ لست أدري هذه الدنيا لمن؟ كل واحد الصغير والكبير يشكو لمن؟ الدنيا للمؤمن والآخرة للمؤمن. والسعادة لا تنال إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، إلا بالرضا بقضاء الله وقدره، إلا بهذه العقيدة التي شرفنا الله تبارك وتعالى بها. إننا فينا من يملك الملايين لكن لا ينام إلا بحقوق مهدية، ولا يكاد يبتسم ولا يكاد يخرج من الغموم، لكن المؤمن قد يكون فقير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. في ناس عندهم قوت لو يعيش 1000 سنة عنده ما يأكل، لكنه لا يملك هذه الطمأنينة، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فيا من تريد السعادة أبحث عن ثمار توحيد الربوبية، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا وإياكم على صيامه والقيام. ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في كل مكان، وأن يرينا في أعداء الإسلام يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والصلاح في الولد والعافية في الجسد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا.